نعم، كلام جميل. انظر في كل مسألة هل لك فيها إمام تتأسى به من الصحابة من العلماء، لا تقل شيئا من تلقاء نفسك. أنا أذكر اجتمعت في شخص ما في الأردن وإلا به يقول لا يجوز أن نصلي في المسجد النبوي لأن فيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، أو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وتناقشت معه وتجادلت معه كلام طويل، فقلت له بعد ذلك هل سبقك أحد بهذا؟ فسكت. قلت هل قال أحد من العلماء؟ فقال عندي نصوص وأدلة، عندي نصوص وأدلة. قلت هل النصوص والأدلة، هل فهم من أهل العلماء أن لا نصلي في المسجد النبوي؟ قال لا، لكن أنا أقول بهذا وإن لم يسلف أحد، أو وإن لم أقتدي بأحد من قبلي، لأن عندي أدلة. هذه الأدلة من دونها ومن رواها؟ أليس علماء؟ منذ مئات السنين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع المسجد منذ الدولة الأموية، وسع المسجد فصارت حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وما منع من الصلاة في المسجد أحد من أهل العلم، وهم أعلم وأتقى وأقرب الحق وأفهم منك. فهذه خطورة كبيرة جدا أن يجازف الإنسان، يأتي لمسألة ليس له فيها إمام، ما سبقك بأحد، ثم تقول بها وتقررها وتفرض على الناس وتشوش بها عليه. لكن لو قال هذا الكلام أحد قبلك ونسبت إليه خرجت منه. وأنا التقيت بأحد المشايخ في بيت أخ عبد الله الجسار، فقلت له عن توحيد الحاكمية، من سبقك إلى هذا؟ توحيد الحاكمية من سبقك؟ قال هذا اصطلاح. ومن سبق ابن تيمية لما قال ربوبية ألوهية أسماء وصفات؟ قلت ابن تيمية أول ما هو من طلبة العلم، الشيخ الإسلام، هذا الشيخ الإسلام. لكن منذ شيخ الإسلام تيمية إلى يومنا هذا من قال حاكمية؟ لماذا نفرق الشباب ونسوي مشاكل وقيل وقال نسمع لنا ما نسمع لنا نوزع لنا ما نوزع لنا؟ نسير دهرا في مشكلة نحن في غنى عنها. لكن والله لو عندك واحد سابق وقال هذا الكلام وقلت فلان قال وخلت منه، تريد تخطئ خطئ فلان، ستكون على إيش؟ قاعدة ثابتة. أيضا يوم الأيام التقت بواحد تكفيري، فنحن نقرر ما يقرره إيش الشيخ المفتي الوالد المحدث الفقيه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فقلت له قبل أن نتكلم، جبت مسجلة عندي شريط حطيت شاطر الشيخ مباز يتكلم، إن استحل له كفر وإن لم يستحل لم يكفر. فقلت أنا أقول بهذا الكلام، والله لست إلا بغبغاء أكرر ما قال ابن باز، ما عندي ولا كلمة لا إضافة ولا نقص على ما قال الشيخ مباز. طبعا الشيخ مباز جبل، إن سقط عليك أنهاك، وإن سقطت عليه انتهيت بس. فما استطاع أن يتجاوز هذا، ما استطاع. إذا نسبت الكلام إلى من سبقك من الأئمة ممن قد اتفق على جلالة قدرهم، أنت خلاص طلعت منها. لكن تقرر شيء من عندك، هذا أمر صعب جدا. حتى بعض العلم قال لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، عندك أئمة قالوا قل كما قال. قد أتم الله بهم الدين، الدين ما هو شيء محدث اليوم طلع على أساس يقول والله ما أدركه. لو كان مثلا طب، هندسة، تجربة، جرب يمكن شيء أدركته ما لم يدركه قبلك. لكن الدين قد تم، وعلماء أجلاء اتفقت الأمة على جلالتهم فقالوا بهذا القول. فإذا نسبت إليهم خرجت سالما، خرجت سالما. فقل ما قالوا وتمسك بأقوالهم وانسب إليهم. ولذلك كثير من الناس يشكك، يشكك فلان هذا في ما في. احضر، أتحداك عندي شيء قلت به بنفسي من تلقاء نفسي لم يقل العلماء. إذا قال العلماء ونسبت إليهم خرجت منها. إذا فعلنا هذا، وهذا ما أوصي به نفسي وإياك، إذا فعلنا هذا سلمنا، وحينئذ المآخذ ستكون علينا قليلة، لأن لسنا معصومين، قد نزل في أشياء ولو حرصنا. ولو حرصنا سنزل لأن ما في معصوم فينا، لكن ستقل المآخذ علينا، وإذا نبهنا على شيء أيضا سنتراجع عنه. بأي طريقة؟ بأن ننسب إلى الأئمة السابقين، خاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلوا فعلنا، ما فعلوا توقفنا. انتبهتم لهذا؟ أحيانا يا أخوان حتى بعض الناس يتمسك بظاهر حديث، بظاهر حديث. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال الذهب، ها قولوا معي، بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير. قال والتمر بالتمر، والملح بالملح، صح؟ مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. جميل؟ إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجاء واحد يبيع شعير بالجواخير عند أهل المعزة، يبيع إيش؟ شعير. قال واحد أعطني 5 أكياس وأعطيك آخر الشهر. واحد قال لا ما يجوز، لا يجوز. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صح، هذا طن وهذا مثلا 2 غرام من الذهب، لكن لازم يدا بيد. أما شعير تعطي آخر الشهر لا يجوز. الناس تعجبت، ما يجوز أخذ الشعير أعطي أخذ؟ قال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت فبيعوا، ها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلم يشترط حينئذ المماثلة شعير وذهب، ومعقول ذهب وشعير بنفس الميزان، لكن اشترط أن يكون يدا بيد، وتمسك بظاهر الحديث وعمل مشكلة وجادلهم جدالا طويلا. سبحان الله، اتصل فيني واحد قلت لا يجوز تشتري شعير تعطي آخر الشهر، حتى لو بعد شهرين مو مشكلة. الحديث قد ليس هذا معناه، ليس هذا معناه، وإنما إذا كان هذا الذهب استعمل كعملة للبيع والشراء فهو غير داخل في الأوزان هذه. المهم الرجل قال لا أنا عندي حديث وتمسك به، ثم راح وراجع وكذا وكذا، ما وجد أحد يقول ما يجوز تشتري شعير على آخر الشهر أبدا، ما في لا إنس ولا جن، الكل يقول يجوز تشتري شعير تدفع بعدين. فوجد قولا، قولا لأحد قال به أنه جعل المسألة مطلقة، أي شيء تبيعه لابد يدا بيد، معلش إذا اختلفت أن يكون الوزن مختلف لكن تبقى يدا بيد. فرجع على المجموعة في الجواخير كان يقول لهم صح الكلام، كل اللي قالوا يجوز إلا في واحد قال وأنا مع هذا الواحد. ليش؟ قال لأن الحديث معي. طيب الأمة هذه كلها مو معهم الحديث، ما فهموا الحديث، هذه المشكلة. المشكلة هذه أن قد تجد قولا، لكن إذا حصل الخلاف بين الأئمة بين العلماء بين حتى الصحابة، فحينئذ يأتي إيش؟ مجال الترجيح، الترجيح. حتى بعض أقوال الصحابة اندثرت ما عاد تذكر، لأن ظهرت السنة، والسنة كالشمس إذا ظهرت أطفأت جميع الأنوار. كان بعض الصحابة منهم عمر رضي الله عنه وتابع ذاك مسعود وهم العلماء الصحابة يرون أن التيمم لا يكون إلا من إلا عن الوضوء، لا يكون عن جنابة، فلو من فمن لم يجد ماء وهو جنب فإنه لا يتيمم ولو بقي شهرا يبقى على جنابته. ثم ظهرت السنة انتهى الأمر. وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن صلاة الضحى محدث، ما في شيء اسمه صلاة الضحى، فجاءت حديث قد أوصى بها أبا هريرة وقد أوصى بها أبا الدرداء، وهذان الحديثان بلفظ واحد. أبو الدرداء يقول أوصاني خليلي بثلاث، وأبو هريرة يقول أوصاني خليلي بثلاث، ومن الثلاث ركعتي الضحى، وصلاها يوم الفتح عند أم هانة. فظهرت السنة، فما عاد يذكر حديث قول عائشة إلا في الكتب المختصة أنها كانت تقول صلاة الضحى إيش؟ محدث. وكان بعض الأئمة يقول الاستنجاء لا يكون بالماء، لازم بالحجارة، يعني تدخل مسجد حاطن حجارة ممنوع الماء. وبعضهم قال إنما هذا للنساء ما يستنجي الواحد بالماء، لكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس يحمل داوة مع يتيم الله فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الصحيحين. إيش صار القول هذا؟ أصبح في خبر كان وهما أئمة وبعضهم صحابة، لكن ظهرت السنة خلاص انتهت الأقوال. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن البرد لا يفطر، صايم نزل بردي خذ راحتك، هذا يقول لا طعام ولا شراب، لكن انتهى القول هذا. فالمقصود أن هذه الأقوال إن ثبتت عن هؤلاء وهي مخالفة للسنة، مخالفة لأقوال بقية العلماء من الصحابة من التابعين، حينئذ لا نستند إليها. لكن أن نستند إلى أو أن نقول قولا لم نسبق إليه أبدا فهذا أمر خطير جدا، وهذا الذي ينبه. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر، هل تكلم به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم فاستمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. واضح؟ هذا إذا كان القول لأحد العلماء لا يخالف الكتاب والسنة ولا يخالف علماء آخرون، حتى أن بعض الوصليين قرر بأن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون قول صحابي ولم يخالف سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني أن لم يخالفه صحابة آخرون. الشرط الثالث أن يكون هذا الصحابي مشتغل بالعلم، يعني من علماء الصحابة، لأن الصحابة فيهم عوام. فإذا جاء قول عن صحابي لم يخالفه صحابي آخر ومعروف هو بالعلم ولم يخالف سنة، فهذا القول أولى أن يؤخذ به، أولى من أن نأخذ قول يخالفه صحابي وعالم ولم يخالف السنة نأخذ به، بل قال بعض العلم هذا حجة. لكن إذا جاء قول صحابي خالف السنة لا نأخذ بالسنة، قول صحابي ليس معروفا بالعلم، وهذا قليل أن تجد مسألة ما فيها إلا قول لصحابي غير معروف بالعلم، لكن إن وجد. ثالث أن يكون قول صحابي وخالفه صحابة آخر من علماء الصحابة، فهنا فيه ترجيح يؤخذ من هذا أو هذا حسب إيش المرجحات. لكن أن تقول قولا في الاعتقاد في العبادة لم يقل به صحابي ولم يقل به عالم، وإنما تبتدع من نفسك وتستحسنه وتقرره وتدعو إليه، فاحذر كل الحذر من هذا. واضح؟ طيب.